الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي المدين أما بعد. يقول ابن قدامة رحمه الله: باب حد الزنا. والزنا كما يعرفه الفقهاء قالوا كل وطء وقع على أو في غير نكاح صحيح أو في نكاح أو في غير نكاح صحيح أو شبه نكاح أو في ملك يمين، كل وطء محرم. والوطء الحلال أن يكون إما أن يكون في نكاح صحيح أو في شبه نكاح، بمعنى أن يكون النكاح ليس فاسدا بل يكون فيه شبهة، أو أن يكون في ملك يمين، وما سوى ذلك فهو محرم، كما في قوله تبارك وتعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فالنكاح الصحيح أو النكاح أو الوطء في غير نكاح صحيح وفي غير ملك يمين وفي غير شبهة نكاح، فهذا يسمى زنا. قال الشيخ: الزاني من أتى الفاحشة في قبل أو دبر من امرأة لا يملكها أو من غلام أو من فعل به ذلك، هذا حده. قال: الزاني من هو؟ قال: من أتى الفاحشة، قال: في قبل أو دبر، أي سواء جامع في قبل أو جامع في دبر لا فرق. قال: من امرأة لا يملكها، إما أن يكون المزني بها امرأة لا يملكها أي ليست ملكا له، أو من غلام، أو من غلام أي حتى وط الغلام داخل في الزنا، وهو ما يعرف باللواط. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وفي الحديث: أتى الرجل الرجل فهما زانيان، هكذا جاء نصا، لكن الحديث فيه ضعف، ولأن الفرج فرج آدمي مشتهى. وقال بعض العلماء، وعلى هذا ظاهر كلام مؤلف، أن ما يقال في حد الزاني يعمل به في حد إيش؟ من فعل أو من أتى رجلا، من أتاه في دبره، فكل ما يقال في حد الزنا من رجم أو جلد يقال مثله في حد أو في اتيان الغلام. وقال بعض العلماء: بل إن من أتى غلاما، أي فعل ما يسمى باللوطية، كما جاءت نصا النبي صلى الله عليه وسلم قال: تلك اللوطية الصغرى، أن من أتى غلاما يرجم بكل حال، ولا ينظر هنا إلى كونه محصنا أو غير محصن، بخلاف الزنا إنما يرجم المحصن ويجلد غير المحصن. و استدلوا على ذلك بعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، واقتلوا الفاعل والمفعول به، ويقتل الفاعل والمفعول به إذا كان المفعول به راضيا، إذا كان راضيا بهذه الفعلة الشنيعة يقتل الفاعل والمفعول. وجاء في حديث: فاقتلوا الأعلى والأسفل، أي الواطئ والموطوء. واستدل أصحاب هذا القول أيضا بأن قتل من فعل فعل قوم لوط أنه إجماع الصحابة، وأن الصحابة لم يختلفوا في قتله، وإنما اختلفوا في كيفية قتله، فمنهم من رأى أنه يرمى من شاهق، ومنهم من رأى أنه يرجم، ومنهم من رأى أنه يضرب بالسيف. وهذا هو الصحيح، أن إتيان الرجل الرجل حكمه القتل مطلقا، مع اختلاف في كيفية قتله. وأما الزنا فيفرق فيه بين المحصن وغير المحصن كما سيأتي تفصيله. هذا القول الثاني هو القول الصحيح، هو الرواية الثانية إمام أحمد ومذهب الإمام مالك، وقول أيضا للشافعي. يقول رحمه الله: قال الزاني من أتى الفاحشة في قبل أو دبر من امرأة لا يملكها، أما إذا كان يملكها أو له شرك فيها، وهذا شبهة كما ذكرنا تدرى بها الحد، كما لو كان رجل قد اشترك في أمة مع آخر فجامعها أو أتاها، فإنه لا يرجم من باب إيش؟ من باب الشبهة بكونه شريكا فيها، لكنه يعزر. قال: أو من غلام كما ذكرنا، والصحيح القول الثاني في أنه لو أتى رجلا أتى الرجل الرجل فإنه يقتل، وليس حكمه حكم الزاني، بل هذا أفحش من الزنا. قال: أو من فعل به ذلك، أي كذلك لو فعل بالمرأة وهي راضية، أي فعل بها الفاحشة، أو فعل بالرجل أو بالغلام الفاحشة، فحكم حكم الزاني. قال: فحده الرجم إن كان محصنا، أو جلد 100 وتغريب عام إن لم يكن محصنا، لقول رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب الرجم. حد الرجم حد قال حده الرجم كان محصنا، على قول مؤلف يعم اتيان المرأة واتيان ايش الرجل. القول الثاني ان الرجل يقتل على كل حال، فلا يفرق فيه بين المحصن وغير المحصن، لكن هذا تفريع على قول المؤلف. قال: فحده الرجم في الزنا إن كان محصنا، إن كان محصنا، وسيأتي تعريف المؤلف للإحصان، أو جلد 100 وتغريب عام. إذن تختلف عقوبة الزنا، فإن كان محصنا فحده الرجم حتى الموت بالحجارة، وإن كان غير محصن فإنه يجلد 100 مع تغريب عام. تغريب معناه أنه يغرب عن بلده التي هو فيها، واليوم إذا ضاقت بلد يحبس الرجل في موضع. قال: إن لم يكن محصنا. قال: والدليل قال لقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر، أي ذات الرجل البكر، جلد 100 وتغريب عام، جلد 100 وتغريب عام. والثيب الثيب قال الرجم، فحكم النبي عليه السلام بأن فعل الفاحشة من الثيب فهذا فيه الرجم، وفعل الفاحشة من البكر فهذا فيه الجلد. قال: والمحصن هو الحر البالغ العاقل الذي قد وطئ زوجة مثله في هذه الصفات في قبلها في نكاح صحيح. من هو المحصن؟ قال: هو الحر خرج به العبد. فقد سبق ذكر أن العبد ينصف في الحر عن الحر، وأن الزنا للعبد يجلد بكل حال، يجلد نصف ما على الحر، يجلد نصف ما على الحر أي 50 جلدة، لعموم قوله جل وعلا: فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ولا شك أن الرجم لا يتنصف، فدل أن الحكم في حق العبيد أنه الجلد فقط ولا رجم عليه. من هنا اشترط في المحصن الذي يكون أو تكون عقوبته الرجم هو أن يكون حرا غير عبد. قال: البالغ العاقل، لأن الصغير قد سقط عنه قلم التكليف، وكذلك العاقل، وهذا بإجماع أهل العلم، أجمع أهل العلم على أنه لا رجم على عبد، ولا رجم على صبي، ولا رجم على مجنون. وأصل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق. فقد رفع عنهم قلم التكليف، فمن ذلك العقوبات الشرعية من باب أولى، لا سيما العقوبات تدرأ بالشبهات أو الحدود. ثم قال: إذا الحر البالغ العاقل، قال: الذي قد وطئ. هنا لم يشترط المؤلف الإسلام، لم يشترط إيش الإسلام، فدل على النصراني الذمي إذا أحصن فزنى فإنه يرجم، إن جاء يتحاكم إلينا فإنه يقام عليه حد الرجم. من هنا قال الشيخ: الحر البالغ العاقل، وقد قام النبي عليه الصلاة والسلام حد الرجم على اليهوديين. قال: الذي قد وطئ زوجة مثله في هذه الصفات، أي لابد أن يكون قد وطئ، إذن حصل منه جماع، وأن تكون الموطوة زوجة، بمعنى أنه لو كان عنده أمة يتسرى بها ويجامعها ويأتيها لا يكون بذلك إيش محصنا، بل لابد أن تكون الموطوة زوجة، لابد أن تكون إيش زوجة. فلو عنده 10 إماء 100 أمة يطأهن كلهن لم يحصل بهن إحصان، فالأمة لا تحصن الرجل. قال: زوجة، قال: مثله في هذه الصفات، أي لابد أن تكون الزوجة مماثلة له في الصفات. أي صفات؟ الحرية والبلوغ والعقل. فلو كانت زوجته أمة فإنه لا يحصل بها إحصان، ولو كانت زوجته صغيرة لم تبلغ، كانت من 9 أو 10 لكن لم تبلغ، قال: كذلك لا يصير بها محصنا. أو كانت زوجته مجنونة لا يصير بها إحصان، لكن لو كانت زوجته كتابية إيش يصير محصنا بها. إذا لابد أن يكون قد وطئ، إذا لابد فيه من وطئ. فلو عقد على امرأة وفارقها قبل أن يطأها فلا يكون بذلك محصنا، وكذلك المرأة إذا طلقت قبل الوطئ لا تكون بذلك محصنة. إذا لابد أن يكون قد وطئ زوجة مثله في هذه الصفات، أي تكون حرة بالغة عاقلة. لماذا؟ قال: لأنه إذا لم تكن على هذه الصفات لم يحصل بوطئها كمال الاستمتاع. فالمراد بالإحصان أنه قد حصل له كمال الاستمتاع، ف فالزوجة إذا كانت أمة فإنها وإن كانت موطوءة يطؤها لكن لا يحصل بها الاستمتاع كما يحصل بالحرة لنقص الأمة. كذلك لو كانت صغيرة أو كانت مجنونة لا يحصل بها الإحصان. وقال بعض العلماء بل لا يشترط فيها الحرية، بل لو كانت زوجته أمة يحصل بها الإحصان، يحصل بها الإحصان. نعم هي بالنسبة لها لا يحصل، أو عفوا هي أساسا لا يقام على حد الرجم فيحصل بها الإحصان، لكن المشهور في المذهب أنه لا بد أن تكون حرة. قال لأن وطأ الأمة ليس كوطأ إيش الحرة، وطأ الأمة كلامه إذا كانت زوجة، إذا كانت أمة قلنا لا يحصل إحصان. كلام إذا كانت زوجة لكنها زوجة وهي أمة وهي زوجته، أي رجل كان متزوجا بأمة، ظاهر كلام المؤلف أنه لا يحصل بها إحصان. والقول الثاني أنه إذا كانت زوجة ولو كانت أمة فإنه يحصل بها الإحصان، وهذا أظهر والله أعلم لعدم وجود دليل الدال على أن الإحصان لا يحصل إلا بوطء الزوجة الحرة. قال الشيخ في قبولها في نكاح صحيح، قال في قبولها خرج به فيما إذا وطئها في دبرها لأنه محرم ولا يحصل به كمال الاستمتاع، فلا بد أن يكون قد وطئ في قبولها. فلو أتاها في دبرها ولو كرر ذلك ولم يأتيها في قبولها لم يكن بذلك محصنا. كذلك لو وطئت المرأة في دبرها ولم توطأ في قبولها في زواجها لم يحصل بذلك إحصان. قال في قبولها في نكاح صحيح، كذلك لا بد أن يكون النكاح صحيحا، لا بد أن يكون النكاح صحيحا. خرج بقوله النكاح صحيح النكاح الفاسد، خرج به إيش النكاح الفاسد أو النكاح نكاح الشبهة. وقوله في نكاح خرج به أن يكون الوطء في ملك يمين، وخرج به الزنا لو كان رجل قد زنى وزنى وزنى هل يحصل بزناه إحصان؟ نقول لا. إذن قوله في نكاح النكاح خرج به الزنا وخرج به إيش الوطء في ملك اليمين، وقوله الصحيح خرج به النكاح الفاسد والنكاح وشبه ونكاح الشبهة. النكاح الفاسد كما لو نكح بغير إذن وليها، كما لو نكح بغير إذن وليها، وكما لو نكح أختا ثم تبانه أنها إيش أخته من الرضاعة، نكح امرأة ثم استبان بأنها أخته من الرضاعة فهذا وطء شبهة، هذا وطء إيش شبهة. والنكاح بلا ولي إيش نكاح فاسد، فلا يحصل به إحصان. رجل عقد امرأة بغير إذن وليها ووطئها لا يحصل بذلك إحصان لأن النكاح فاسد. وكذلك لو نكح امرأة وعاش معها سنين ثم تبين له أنها أخته من الرضاعة، جاءت امرأة تشهد أنها أخته من الرضاعة فهذا النكاح شبهة لا يحصل به إحصان، لأن الإحصان ما يحصل بكمال الاستمتاع. وعلى هذا فشروط الإحصان على كلام المؤلف الحرية والبلوغ والعقل والمماثلة في الثاني أي الموطوء والجماع في قبل، والسادس أن يكون في نكاح صحيح، في نكاح صحيح. والصحيح أنه ليس هناك دليل إلا على النكاح والوطء، إلا على النكاح والوطء، بمعنى أن يكون الوطء في نكاح. أما اشتراط أن يكون النكاح صحيحا فخرج به النكاح الفاسد أو شبهة النكاح فليس عليه دليل. والدليل على ذلك قول الإنسان الثيب بالثيب، الثيب بالثيب. والثيب يشمل المرأة إذا كانت موطوءة في نكاح فاسد أو في نكاح أو في شبهة نكاح، كما لو كانت موطوءة من أخيها ثم يعني من رجل تم تبانا بأنه أخوها. ولذلك قوله الثيب بالثيب هذا لأجل التعليل، هذا لأجل التعليل. من هنا فلنقول فإن الوطء إذا كان في نكاح فاسد كما لو تزوج امرأة بغير إذن وليها، مع أن هذا قد يقال أنه نكاح شبهة، لماذا؟ لوجود الخلاف فيه، لوجود الخلاف فيه. لكن عموما النكاح الفاسد قالوا كل نكاح فيه خلاف، وأما النكاح المجمع على فساده فهو النكاح الباطل كنكاح المتعة، لكن نكاح بدون ولي هذا نكاح فاسد لوجود اختلاف فيه. والأظهر والله أعلم أنه ليس هناك ما يدل على اشتراط أن يكون النكاح صحيحا، بل الراجح أنه متى ما كان الوطء في نكاح حصل به الإحصان، متى ما كان الوطء في نكاح حصل به الإحصان. ولا بد أن يكون الوطء في قبل، لأن الدبر لا يحصل به إحصان، لأنه ضد ما أمر الله عز وجل به، وإنما الاستمتاع إنما يكون في القبل، إنما في القبل. قال الشيخ: ولا يثبت الزنا إلا بأحد أمرين: إقراره به 4 مرات مصرحا بذكر حقيقته، أو شهادة 4 رجال أحرار عدول يصفون الزنا ويجيئون في مجلس واحد ويتفقون على الشهادة بزنا واحد. لا يثبت الزنا إلا بأحد أمرين. قال: إقراره به 4 مرات، أن يقر وأن يعترف بالزنا 4 مرات، بمعنى إن اعترف مرة واحدة لم يقم عليه الحد، فإن كان محصنا لم يقم عليه شيء، لا إحصاء لا رجم ولا جلد، حتى يقر مرة أخرى، وكذلك لا يقام عليه حتى يقر ثالثة، حتى يقر فإذا قر نفسه 4 مرات أقيم عليه الحد، فلو قر ما دون 4 لم يقم عليه الحد. والدليل ذلك حديث ماعز لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعترف بالزنا، فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم جاء فقال: إني زنيت فطهرني، فأعرض عنه، ثم جاء حتى شهد على نفسه 4 شهادات، هكذا جاء في نص الحديث. فدعاه النبي وقال: أبيك جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم. فقال: ارجموه. إذا لم يقم عليه الحد حتى أقر على نفسه 4 مرات كما جاء في نص الحديث، فلا بد من الإقرار 4 مرات، لا بد من الإقرار 4 مرات، ولأن كل مرة يقر فيها بمثابة الشاهد، كما أن الله عز وجل اشترط 4 شهود يقوم كل إقرار مقام الشاهد. وقال بعض العلماء: بل يكفي أن يقر نفسه مرة واحدة. واستدلوا أيضا على ذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام: جاء رجل يعني وأخبر أن ابنه كان عسيفا على رجل فزان بامرأتي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أغدو يا أنيس إلى امرأتي فلان، فإن اعترفت فارجمها. قال: ولم يطلب منه أن يعترف 4 مرات، قال: إن اعترفت فارجمها. لكن قد يقال بأنه قالوا: فإن اعترفت فارجمها، أي اعترفت 4 مرات، بمعنى إن اعترفت ثم اعترفت ثم اعترفت ثم اعترفت. ولكن الأظهر والله أعلم أنه لا بد فيه من الإقرار 4 مرات كما جاء في حديث ماعز، فإن النبي أعرض عنه، إذ لو كان يجب أن يقام على الحد في أول مرة لا قام عليه عليه السلام حد، لازم أنه جاء إيش مقرا بالزنا طالبا بالتطهير. قال: مصرحا بذكر حقيقته أو شهادة 4، مصرح بذكر حقيقته يقول إيش زنيت، ولا بد أن يصرح بأنه أدخل فرجه في فرجه أو ذكره في فرجها. ولذلك النبي قال: لعلك قبلت، لعلك غمزت، ها؟ فقال: لا. فقال إيش أو قال: فعلت أو أدخلت كما يدخل الميل في المكحلة؟ قال: نعم. فأقام عليه الصلاة والسلام الحد، قال: لعلك قبلت، لعلك غمزت، لعلك نظرت. وذلك جاء في حديث قال: أفنكتها؟ قال: نعم. فأمر برجمه. وجاء في حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: قال: أنكتها؟ قال: نعم. قال عليه السلام: حتى غاب ذاك منك في ذاكلك منها، يعني حتى غاب ذكرك في فرجها؟ قال: نعم. فقال عليه السلام: كما يغيب المرود في المكحلة والرشاة في البئر؟ قال: نعم. فقال له: هل تدري ما الزنا؟ قال: نعم، أتيت منها حراما كما يأتي الرجل من امرأته حلالا. هنا أخبر وسأل سؤالا صريحا، لأنه قد يظن بعض الناس بجهله أنه لو قبلها، ها، لو ضمها، لو أمنى من غير إيش أن يولج، أنه يحسن أنه يزنى. بل رب لو وضع ذكره على فرجها، ها، أو على دبرها فأنزل، يظن أن هذا زنا. إذن لابد أن يتحقق وأن يذكر أنه قد زنى بها، وأنه أدخل فرجه ذكره في فرجه حتى غاب في فرجها، ويصرح. وهذا معنى قوله مصرحا بذلك بذكر حقيقة الزنا، لأنه قد يكون يجهل ذلك، لا سيما أن العقوبة شديدة. قال: أو شهادة 4 رجال أحرار. إذن إما أن يقر على نفسه 4 مرات أو أن يشهد 4 رجال. إذن يشترط في شهود الزنا أن يكونوا 4، فلو شهد 3 لم يقم عليه الحد، ولا بد أن يكون الرجال وأن يكون الشهود رجالا. قال جل وعلا فاستشهدوا أربعة منكم، أربعة مؤنث الأربع العدد، إذا يكون معدود إيش مذكرا، أربعة منكم. وقد اتفق أجمع العلماء على أن النساء لا تقبل شهادتهن في الحدود، وإنما تقبل في الأموال خاصة. قال أربعة رجال، قال الشيخ أحرار. إذا الشرط الثالث، القيد الأول أن يكون أربعة، الثاني يكون رجالا ليس فيهن امرأة، الرابع أن يكون أحرارا. لو جاء أربعة شهود عبيد ما قبل، لو جاء ثلاثة رجال أحرار وشاهد عبد ثقة لم يقبل. لماذا؟ قال لأن العلماء مختلفون في قبول شهادة العبد في الحدود، منهم من يرى أن العبد لا تقبل شهادته في الحدود. قال وهذه شبهة تدرأ الحد أو يدرأ بها الحد. إذن اشترط المؤلف لأن وجود الخلاف في قبول شهادة العبد من الشبهات التي تدرأ بها الحدود، وعلى هذا فاشترط المؤلف أن يكون أربعة رجال حتى لا يكون هناك إيش خلاف ولا شبهة. قال عدول، أي لابد أن يكون إيش عدولا، لو جاء أربعة شهود لكن ليس عدول، بل إما أن يكونوا فسقة أو أن يكونوا مجهولي الحال لم يعرفهم القاضي، وليس هناك إيش من يعرف بهم أو من يعدلهم، فهنا لا تقام عليه، لأن لقول جل وعلا فاستشهدوا ذوي عدل منكم، والأصل الشهادة أنه لا يقبل إلا من العدول. قال المؤلف يصفون الزنا، لا بد أن يصفون الزنا، مو يقول وجدناه إيش فعل، وجدناه يزني بفلانة، كيف يزني؟ أين زنى؟ في أي موضع؟ في أي ساعة؟ كيف كان زناه؟ ها؟ واقفا؟ هي مستلقية؟ هو قائم عليها في الليل؟ في النهار؟ ها؟ ولا بد أن يروا ذلك، بمعنى أن يروا ذكره في فرجها، فلو وجدوا الرجل فوقها وهو يتحرك تحرك إيش الزاني، لكنه لم يروا بأعينهم ذكره في فرجها، لم تثبت بذلك الشهادة حتى يروا فرج ذكره في فرجها. فلو رأوا يتحرك تحرك الزاني وينتفض بها فإنه لا يعتبر. قال يصفون الزنا، يصفون الزنا، ويذكر كل منهم ما رآه. قال ويجيئون، طبعا الدليل على هذا ما جاء عن في قصة لما جاء شهود يشهدون في على المغيرة رضي الله عنه أنه قد زنى ولم تثبت الشهادة، وقد سألهم عمر رضي الله تعالى عنه، شهد أبو بكر ونافل ونافع وشبل بن معبد على المغيرة بالزنا ولم تكمل شهادتهم، إذ اتفق ثلاثة واختلف عنهم الثالث، اختلف عنهم الثالث، وقد سألهم رضي الله عنه عمر عن حقيقة وهل رأوا ذكره في فرجها. لا بد أن يتحقق، لأن حتى يتحقق من الزنا قد يكون فوق هواء ويتحرك تحرك الزنا، لكن إيش قد يكون ذكره خارج عنها، فهو يدلكه على جسدها أو على فرجها من الخارج، فلا بد أن يتحقق من الزنا. قال الشيخ ويجيئون في مجلس واحد، لا بد أن يجيء في مجلس واحد، بمعنى أن لا يأتي أحد ثم يذهب ثم يأتي الآخر ثم يذهب ثم يأتي آخر بعد ذلك، لأنهم قد يتواعدون، قد يأتي الرجل ثم يخرج من القاضي ثم يخبر غيره بشهادته فيأتي الثاني يشهد على نفس شهادته، فيتواطأ مجموعة على الشهادة على شخص، فلا بد أن يأتوا بمجلس واحد. استدل أصحاب هذا القول أن عمر رضي الله عنه جلد أبا بكر ونافعا والشبل لما شهدوا على المغيرة ولم يشهد زياد، لم يشهد معهم زياد وهو الرابع، ولو كان يجوز في أكثر من مجلس لما إيش جلدهم، هم جلد حد المفتري، لو كان يجوز قال أنت ننتظر، هم شهدوا ثلاثة والرابع إيش لم يشهد، لم يشهد واقعة الزنا، إذا لم تتم لم تستقم شهادتهم. طيب قالوا مع ذلك أمر عمر رضي الله عنه بجلد الثلاثة، جلد إيش جلد القذف 80، قال لو كان لا يشترط المجلس لقال انتظروا لعل يأتي شاهد بعد ساعة بعد ساعتين يأتي غدا فتتم الشهادة. قال فإن جاء أمر عمر بجلدهم مما يدل على أنه لا تقبل الشهادة بعد ذلك المجلس، الاحتمال أن يقولوا إيش، طيب ننتظر لعله يأتي رابع يشهد لنا. فقام عمر رضي الله عنه عليهم حد القذف. وقال بعض العلماء بل لا يشترط، بل لا يشترط في ذلك، لا يشترط في ذلك، بل قد يأتون في مجالس متعددة، يأتي اليوم واحد، يأتي بعد ساعة آخر، بعد ساعة آخر، أو يأتي في آخر اليوم رجل آخر. وأما قضية التواطن قد يتواطؤون، هم قد يتواطؤون ابتداء، قد يتواطؤون ابتداء نتفق على كذا ثم نذهب ونشهد شهادة واحدة، والمسألة محتملة. قال الشيخ ويتفقون على الشهادة بزنا واحد، أي لا بد أن يكون الزنا الموصوف واحد، يعني لو جاء اثنان قالوا زنا في البيت الفلاني، وقال الآخران زنا في البيت الآخر، أو قال اثنان زنا في النهار والآخر قال زنا في الليل، أو قال زنا بفلانة وقال آخر زنا بفلانة، اختلفوا. إذن لا بد أن يتفقوا على الشهادة بزنا واحد، فلو اختلفت شهادتهم إما في الزمان إما في المكان إما في الهيئة إما في زمن المزني بها أو في عين المزني بها، فإن هذا إيش؟ لا تثبت به الشهادة، لا تثبت به الشهادة. ولذلك الذين جاءوا يشهدون على المغيرة رضي الله عنه لم يتفق الرابع معهم، لم يتفق الرابع ولم تتم به الشهادة، فحدهم عمر رضي الله تعالى عنه. نعم. قال المؤلف رحمه الله باب حد القذف. طبعا القذف في اللغة هو الرمي بقوة، قذف الحجارة إذا رماها، وأما في الشرع فهو رمي بالزنا أو رمي باللواط، إما أن يقال فلان زان أو فلان إيش يفعل فعل اللواط أو لائط أو ما شابه ذلك. ولا شك القذف محرم بالكتاب والسنة والجماع، وفي ذلك سورة النور قال جل وعلا الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، وأجمع على ذلك العلماء وثبت بذلك السنة، فإن مسلم قد جلد وقال لمن جاء يعني يتهم راتب الزنا قال البينة وحد في ظهرك، وجلد الصحابة رضي الله عنه. ومن ذلك إيش؟ إذا لم تتم شهادة الشهود في الزنا فإنه يقام عليهم حد الجلد، جلد القذف، لأنه لما تمت الشهادة. قال الشيخ ومن رمى محصنا بالزنا أو شهد عليه به فلم تكمل الشهادة عليه جلد 80 جلدة إذا طالب المقذوف. والمحصن هو الحر المسلم البالغ العفيف. هنا الإحصان غير الإحصان في باب الزنا، الإحصان غير الإحصان في باب الزنا. يقول الشيخ يقول المحصن أو خلنا نشرح المحصن هو الحر خرج به العبد، أي لو رمى عبدا بزنا لم يكن إيش لم يقم عليه حد القذف، لكنه يعاقب بما هو دون ذلك. قال المسلم فلو رمى ذميا، رمى ذميا لم يكن بذلك إيش لا يستحق القذف، لا يستحق الجلد، لا يستحق الحد. فلو قال لنصراني ذمي أو يهودي يا زاني ها ورفع الأمر القاضي فإنه يعزر بغير الحد، حد القذف لا بد أن يكون مسلما، وهذا بخلاف الإحصان في الزنا لا يشترط فيه الإسلام. قال البالغ أي لا بد أن يكون بالغا، بمعنى لو رمى صغيرا قال يا الصغير يا زاني لم يقم عليه حد القذف. لماذا؟ قال لأن العار لا يلحقه، الزاني طفل صغير يعني ما يلحقه، ما يلحقه عار، إنما العار يلحق البالغ، العار يلحق البالغ. وذلك الزنا الصبي لا يوجب الحد أساسا، الزنا الصبي لو زنا فعلا الصبي ما أوجب إيش الحد ولا، وعلى هذا فلا يحد قاذفه بالحد، ولا يحد قاذفه بحد القذف. العفيف هذا شرط آخر، العفيف هو العفيف عن الزنا الذي لا يعرف عنه زنا، العفيف ظاهرا يعني لا يعرف عنه الزنا ظاهرا، حتى لو كان تائبا من الزنا، لو عرف أنه قد زنا لكنه تائب هذا يعتبر إيش عفيفا، يعتبر عفيفا. أما من لم يكن عفيفا يعني الرجل قد عرف بالزنا أو ثبت في حقه الزنا أنه قد زنا وجلد في الزنا ولم تعرف له توبة ولم تشتهر توبته، بل هو معروف من إيش بزنا، أو كان مشهور عند الناس بفسقه أو بزناه وإن لم يشهد الزنا بعينه، فهذا قذفه لا يوجب الحد، بل لابد أن يكون معروفا أو قد عرف عنه ظاهرا بأنه غير زاني، حتى لو كان قد زنى لكنه قد تاب. أما لو ثبت عنه عليه الزنا من قبل ولم يعرف له توبة وإنابة وإصلاح عمل، فإنه ليس عفيفا. يعني جاء رجل زنى من قبل وقيم على حد الزنا فقال يا زاني، لا يقام على حد غفل، لأنه فعلا هذا ليس عفيفا. كذلك لو كان الرجل معروفا بالفسق والفجور ويظن به أنه يزني، كان عرف بخلطة الزنا وبالسفر للبلاد التي يقع فيها الزنا، أو يشاهد أنه صاحب النساء أو ما شابه ذلك، فقذف، فإنه لا يقام على حد، لا يقام على قاذف حد هذا، لأنه رجل يعني ليس عفيفا. من اشترط المؤلف أن يكون عفيفا. نرجع لأول كلام المؤلف، قال ومن رمى محصنا. قلنا المحصن هو الحر المسلم البالغ، طبعا هنا لم يذكر العاقل، العاقل أيضا، العاقل لا يلحقه إيش، لا يلحقه، كذلك يشترط فيه أن يكون عاقل. لو رمى مجنونا بالزنا لم يقام عليه حد القذف، أولا لأن المجنون لو زنى فعلا لم يقام عليه حد الزنا، ولأن العاقل لا يلحقه، مجنون مفقود عقله. ولذلك المحصن هو الحر المسلم البالغ العاقل العفيف، فهنا ليس الإحصان هنا كشروط الإحصان في باب الزنا. طيب لو كان مجبوبا، ها، ولو كان مجبوبا، ولو كانت المرأة رتقاء، بمعنى إيش، فرجها مسدود لا يسد، لو جاء رجل قذفها وهي رتقاء أساسا، معروف أن رتقاء يقام على حد على قاذفها حد القذف، حتى كان رجل قد قطع ذكره فقال له فلان يا زاني، لأن عار يلحقه، قد يقال أنه قد زنى قبل ذلك وما شابه ذلك. وذلك قالوا لو رمى ولو كان مجبوبا أو كانت مرة رتقاء فإنه يقام فيه حد القذف. قال ومن رمى محصنا بالزنا، إذا الرامي لابد أن يكون بالزنا، لكن قالوا يا فاسق يا فاجر يا كذا، لا، لابد أن يرمي بالزنا، كان يقول إيش، كل ما دل على زنا، يا زاني، يا من يزني بالنساء، يا من ينيك النساء، أو يقال المرأة يا زانية، يا عاهرة، يا داعرة، يا قحبة، وما شابه من هذه الأسماء التي هي تطلق على الزنا. فكلمة قحبة، عاهرة، داعرة، مومسة، هذه كلها من ألفاظ إيش، ألفاظ الزنا، فهذه يقام على الحد. لكن لو قالها يا فاجرة، يا فاسقة، يا من لا تخاف الله، ها، يا من تصاحب الرجال، هذا ليس قذف، هذا تعريض، يا من تصاحب الرجال، قد تصاحبهم زمالة ولكن لا يلزم منه إيش، القذف بالزنا. من قال الشيخ ومن رمى محصنا بالزنا، لا بد أن يكون بالزنا. كذلك لو قال له يا ابن الزانية، ها، أيضا هذا يعتبر قذفا. قال أو شهد عليه به فلم تكمل الشهادة عليه، إما أن يرمي محصنا أو يكون هو من ضمن الشهداء يشهدون، أو الشهود يشهدون على زنا، لكن لم يتم، جاء أربعة شاهدوا فاختلفت شهادتهم، أو جاءوا على قول المؤلف في غير مجلس واحد، جاءوا متفرقين، هنا يقام عليهم حد القذف. إذا لم تستتم الشهادة في الزنا الأربعة، فإنه لو جاء ثلاثة يشهدون بالزنا وليس معهم رابع وقيم عليهم حد القذف، جاء اثنان، جاء أربعة اختلف شهادتهم في المكان في الزمان في المزني بها وقيم عليهم حد القذف. قال أو شهد عليه به، أي شهد هو بالزنا على شخص فلم تكمل الشهادة عليه، فإنه إيش، يقام فيه حد القذف، لعموم قوله جل وعلا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانية جلدة، فأمر الله بالجلد إذا لم يأتوا بأربعة شهداء، فدل أنه إذا لم تكمل الشهادة فإنه يقام على الشهود هؤلاء حد القذف. قال شيخ جلد ثمانين جلدة إذا طالب المقذوف، يجلد ثمانين لعموم قوله جل وعلا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة، هذا نص، وقد أجمع ذلك العلماء أن حد القذف ثمانون. قال الشيخ إذا طالب المقذوف، قال لأن الحق فيه للمقذوف، الحق فيه للمقذوف، وذاك لا يتعرض للقاذف. لو جاء اثنان عند القاضي قالوا أيها القاضي نشهد أن زيدا قد قذف عمرا بالزنا، قذفه، يقول القاضي نعم، جزاكم الله خير، روح بيتكم، أقم عليه الحد، لا، حتى يأتي عمر يطالب بإقامة حد القذف، يقال طالب. فلو جاء رجل للقاضي قال: أيها القاضي، أنا قد قذفت فلانا، هل يقام عليه حد القذف؟ نقول: لا، حتى يطالب المقذوف. لماذا؟ قال: إنه حق له، وهذا من الحدود التي هي حق لصاحبها، بخلاف الزنا والسرقة وشرب الخمر، فإن الحد فيه حق فيه لله. ومن هنا قال الشيخ: إذا طالب المقذوف، وذلك لا يتعرض له إلا بطلب المقذوف، وهذا بإجماع العلماء، لا يقام عليه حد حتى يطالب المقذوف، لأن العار يلحقه هو، فهو يريد رفع هذا العار بإقامة الحد على القاذف. قال: والمحسن هو الحر المسلم البالغ العفيف، قلنا أيضا العاقل. قال: ويحد من قذف الملاعن أو ولدها. يحد من قذف الملاعنة، ملاعنة من قذفها زوجها بالزنا، ها، وشهد 4 شهادات بالله أنه لم يصادق، ثم في الخامس أن لعنة الله إن كانوا كاذبين، ثم هي لاعنت، أي شهد 4 شهادات بالله أنه لم الكاذبين، والخامس أن غضب الله عليها وفرق بينهم. إذن هي درأت عن نفسها الحد باللعان كما مر معنا. طيب، لو جاء رجل وقذف الملاعنة، قال: يا زانية، أخذ أن زوجها قد رماها بالزنا وأنها قد لاعنت، أو قال لابنها: يا ابن الزانية، فإنه يحد قاذفها. لماذا؟ لأن إنما درأت عن نفسها الحد بماذا؟ بالملاعنة، هي لاعنت لتدرى عن الحد. لذلك قال جل: ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن أصل الكاذبين. فإذا دري عنها الحد فلم يثبت عليه الحد، فيكون هذا من باب قذف العفيفة التي لم يثبت عليها زنا، لم يثبت عليها زنا. وذاك لو قذفها أو قال لابنها: يا ابن الزانية، فإنه قذف يقام عليه الحد. قال: ويحد من قذف الملاعنة أو ولدها. قال: ومن قذف جماعة بكلمة واحدة فحد واحد. من قذف جماعة بكلمة واحدة، قال: فحد واحد. طبعا جماعة يتصور منهم الزنا عادة، في فرق. لو جاء مثلا قال: يا أهل بغداد أنتم زنا، ما يتصور الزنا من أهل بغداد كلهم أو من أهل لكن لو جاء إلى جماعة محدودة، جاء إلى 20 شخصا 30 شخصا، ها، ناس جالسة في ديوانية، أصحاب، ولو بلغوا 50 شخصا، فقال لهم: أنتم زنا، أو قال: يا زنا، كلمة واحدة، ما قال لكل واحد منهم: يا زاني يا زاني، قال: يا زنا. وهذه الجماعة يتصور منها الزنا عادة، ليس جماعة كبيرة يتعذر أن يتحقق كأهل القرى والنواحي وغير ذلك. قال: من قذف جماعة يتصور منهم الزنا عادة، ها، كأن يكونوا قليلين أو أهل قرية قليلة، لا تكون كالأمصار والبلاد الكبار، وكان القذف بكلمة واحدة، قال: يا أهل القرية الفلانية، وكانوا، أو قال: أهل القرية الفلانية زنا، أو أصحاب هذه الديوانية زنا، أو هذه المجموعة الفلانية زنا، كلمة واحدة، قال: فحد واحد، لأنه قذف واحد. نعم، وقع على كل واحد، لكن كلمة القذف واحدة، وذلك قالوا: فحد واحد، لأنه قذف واحد. تزول معرة بأن يجلد على هذا، أي متى ما جلد على هذه الكلمة خلاص زال عنهم العار، بخلاف ما لو قال: يا فلان يا زاني، جاء لي آخر قال: يا زاني يا زاني، هذا كل واحد لحقه العار بتلك الكلمة وجهت إليه. أما هؤلاء لحقهم العار بتلك الكلمة وهي كلمة واحدة، فاستحق استحق حدا واحدا. لكن لو كان قد قذفهم بالزنا بكلمات موجهة لأشخاص، فإنه ويطالب الحد، فإنه يقام على كل قذف منها حد القذف. قال: من قذف جماعة بكلمة واحدة فحد واحد، لأن العار إنما ترتب على هذه الكلمة، فمتى ما وجلد وقيم الحد رفعت تلك المعرة. قال: إذا طالبوا، بشرط أن يطالب أو واحد منهم، لا يشترط اتفاقهم على الطلب، لا يشترط كلهم يقول كلهم يتفق على الطلب كالقصاص مثلا، لا بد اتفاق ولا يقدم، نقول لا. لو كانوا مثلا 100 وقال: أنتم زنا، أو أهل هذه القرية زنا، فجاء رجل طالب بإقامة الحد، أقيم عليه الحد واحد، لأن المعرة وقعت عليهم كلهم. قال أو واحد منهم، إذا طالبوا كلهم أو إيش أن يطلب واحد منهم. قال فإن عفى بعضهم لم يسقط حق غيره، لو قال بعضهم عفونا عنه ما سقط، لأن الحق إيش لكل واحد منهم بعينه. لو كانوا 100 فعفى 99 وجاء إيش واحد منهم أقيم عليه حد القذف. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.